بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في الدرس الماضي مسألة خطبة المسلم على خطبة أخيه المسلم، هل يجوز ذلك أو لا يجوز؟ نعم، جعلنا له ثلاثة أو أربع حالات. هات أن تسكن إليه فتوافق، ترد له بالموافقة أو يرد له وليها بالموافقة، فهذا محرم أن يخطب على خطبة أخيه. نقل على ذلك إجماع، نقله ابن قدامة وأيضا نقله النووي في شرح مسلم. الحالة الثانية، أن ترده ولا توافق على خطبته، فهنا يجوز الخطبة على خطبة، يجوز الخطبة لهذه المرأة لأن قد ردت خطبة الأول. الحالة الثالثة، أن يوجد علامة الرضا، يعني تعريضا لا تصريحا، فهذا، والصحيح أنه لا يجوز أن يخطب على خطبته ما دام هناك علامة الرضا وإن لم تصرح به. صورة رابعة، يا بسام، إن لم تجب لا تركن إليه، لا تظهر الركون إليه، بل لا يزال الأمر في سياق النظر أو نحو ذلك، فهذا أيضا لا يجوز الخطبة على خطبته. قد يقول قائل، كيف بحديث فاطمة بنت قيس لما لم تركن إلى هذين الرجلين خطبها النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة؟ فما معنى الحديث؟ نعم، أيضا زيد كان ممن خطبها كما جاء في رواية في صحيح مسلم. أيضا نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار عليها إشارة، فكان منه عليه الصلاة والسلام إشارة. وفرق بين أن يخطب الإنسان، أن يخطب الإنسان امرأة لنفسه، وبين أن يشير عليها أن تنكح فلانا. امرأة تستشير رجلا، خطبني فلان ما رأيك؟ يقول أعلم أن فلانا يريد الزواج وهو خير لك. هل هذه خطبة؟ هذه إشارة ليست خطبة، وهذا واضح ويقع. وتقدم أن النهي للتحريم على الصحيح. فإن حصل زواج، خطب على خطبة أخي وتزوج تلك المرأة، هل يصح الزواج؟ الزواج صحيح وهو آثم مخالف لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نواصل نقرأ. كان ما تقدم التنبيه عليه، من عرض لامرأة تعريضا في حال عدتها، هل هذه خطبة يمتنع معها أن يخطبها آخر؟ ليس كذلك، لأن هذه ليست بخطبة. أيضا ما يتعلق بذلك، إذا كان الخاطب الأول ليس بمسلم، كان ذميا، فهل يجوز الخطبة على خطبته؟ الذي تقدمت معنا ترى الصور، أن يخطب المسلم على خطبة أخيه المسلم. بقي لو كان الخاطب الأول ليس بمسلم، أولا صورة هذه المسألة يكون ذلك فيما إذا كانت هذه المرأة المخطوبة من أهل الكتاب، امرأة كتابية، فخطبها رجل من أهل الكتاب، فهل يحق للمسلم أن يخطب على خطبته؟ أما خطبة الكافر للمسلم فهل يجوز هذا؟ تقدم معنا أن هذا بالإجماع لا يجوز، الكفاءة في الدين ثابتة. هذا في قولان للعلماء، وهي الخطبة على خطبة غير المسلم، ذهب بعض العلماء إلى الجواز، وهذا مذهب الإمام أحمد الذي نص عليه، وهو قول الأوزاعي أيضا، واختاره بعض الشافعية. قالوا يجوز أن يخطب المسلم على خطبة غير المسلم، لأن الحديث فيه لا يخطب على خطبة أخيه، على خطبة أخيه، والمراد بالأخوة هنا أخوة الإسلام، والكافر ليس بأخ، فلا يشمله النهي أصلا، بل جاء في حديث عقبة بن عامر في صحيح مسلم: المؤمن أخو المؤمن، هكذا انظر أول الحديث، المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل لمؤمن أن يخطب على خطبة أخيه حتى يذر. والقول الثاني أن هذا لا يجوز، بل يلحق غير المسلم بالمسلم فلا يخطب على خطبته. وهذا قول الجمهور كما في فتح الباري. واستدلوا بنفس هذه الأحاديث، قالوا: وإنما قيد بأخي أو بالمؤمن للغالب، فهذا القيد خرج مخرج الغالب، وكل ما خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، لأن الغالب أن المسلم يخطب على خطبة مسلم، وإلا فهذا الحكم ثابت، قالوا، في كل الصور. قالوا أيضا: لأن هذا من حق العقد، ولو كان العاقد ليس بمسلم، فهذا الحق يتعلق بالعقد فلا ينتهك. ورجح هذا الثاني الشيخ بن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع، وعلل، قال: لأن في الخطبة على خطبة غير المسلم مضر على الإسلام، تشويه للإسلام، قال: سيتصور غير المسلمين أن دين الإسلام دين وحشية، ودين اعتداء على الغير، وعدم مراعاة للحقوق. قال: فما دام كفءا لها في دينها، هي كتابية وكتابي، فلا يجوز أن يتعدى المسلم ذلك، لأنه خطبها من هو كفء لها. وهذا القول كما ترى من حيث التعليل قوي. قال: وأما الأحاديث فهي مخرجة مخرج الغالب، فلا مفهوم للتقييد بالمسلم. وأيضا هذا حق مما يراعى فيه الجميع، كما أنه لا يعتدى على زوجة الكافر ولا على ماله ولا على بيته إن لم يكن حربيا كما هو معلوم، فلا يعتدى على خطبته ولا ينتهك هذا الحق الذي له. وهذا كما تقدم إنما يتصور في حال إذا ما كانت المخطوبة من أهل الكتاب، فهو شيء نادر جدا. قد يقول قائل: في زواج المسلم مصلحة لهذه المرأة، قد يدخلها في الإسلام لكن كما تقدم تعليل من قال بالقول الثاني قول الجمهور أقوى. بقي إذا كان الخاطب الأول فاسقا والثاني أحسن دينا منه، خطب امرأة مسلمة إنسان عاص عنده فسوق ومعاصي، فهل يجوز لمن هو خير منه دينا وأفضل منه تمسكا أن يخطب تلك المرأة على خطبة هذا الفاسق؟ أيضا قال بالجواز ابن القاسم صاحب مالك، وهذا القول هو المشهور عند المالكية، اختاره منهم ابن العربي، وهو اختيار ابن حزم. أنه إذا كان الخاطب الأول فاسقا يجوز الخطبة على خطبته، استدل ابن حزم لذلك بحديث فاطمة بنت قيس قال: فكان أسامة أفضل دينا، مع أنه لا يقال في غيره أنه كان فاسقا، إنما هو في سياق الكلام إذا كان الثاني أمتن دينا وأفضل دينا من الأول. وهذا كما تقدم حديث فاطمة بنت قيس لا دليل فيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أشار عليه إشارة. القول الثاني أن ذلك لا يجوز، وهذا قول جمهور العلماء لعموم الأدلة، فليس فيها تفريق بين الفاسق وغير الفاسق، بل قال على خطبة أخيه، والمسلم أخو المسلم مهما فعل ما لم يبلغ حد الكفر. قال الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، اقتتال وهو من أعظم الكبائر، وسماهم إخوة في آخر الآية، إنما المؤمنون إخوة، فمن عفي له من أخيه شيء، فالأخوة الإيمانية ثابتة بالإسلام مهما ارتكب من المعاصي. قالوا: هذا أخ له، ويشمله الحديث. الحافظ رحمه الله في فتح الباري في شرح حديث رقم 42 و105,000 وما بعده، باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع، قال بعد أن ذكر القول الأول أنه يجوز أن يخطب على خطبة الفاسق، قال وهو متجه، أي القول الأول مختار من العربي وغيره، فيما إذا كانت المخطوبة عفيفة أي صالحة مستقيمة، فيكون الفاسق غير كفء لها فتكون خطبته كلا خطبة. أن يقول إن تساوت المرأة والرجل فلا يجوز، الحافظ كانت مثله في معاصية، أما إن كانت المرأة دينة صالحة مستقيمة قال فلا يجوز أن يترك، أن تترك له، لأن خطبته كلا خطبة وليس كفءا لها في هذا الحال. كذا علل الحافظ رحمه الله، والظاهر أن القول الثاني أقرب إلى، هو أقرب إلى ظاهر الأدلة، إلا إذا كان كما تقدم عن التنبيه عليه في أول مسألة الكفاءة فاجرا يعمل العظائم والجرائم، فتقدم أنه لا ينبغي تزويج الصالحة به ولا يكون كفءا لها في هذا الحال، فإن زوجت به فالزواج صحيح. فلا ينبغي تزويجها به أصلا، لكن كوننا نقول أنه يذهب يخطب على خطبة هذا الفاسق فالحديث يشمله وذلك منهي عنه. فإن رد خطبها هذا الآخر الصالح، ما يتعلق بذلك أيضا الرجوع عن الخطبة بمعنى ترك الموافقة بعد الإعلام بها، هل يجوز؟ إنسان يخطب امرأة، يخطب امرأة فتوافق أو يوافق وليها ثم يرجعون في هذه الموافقة، في المغني صفحة 71 و500 من المجلد التاسع ذكر له حالتين، الحالة الأولى أن يكون رجوعه لمصلحة، مصلحة يراها أنسب، ظهر له من هذا الإنسان شيء لا يعجبه بعد أن وافق على خطبته، أو بلغه أن فلانا من الصالحين الذين هم خير من هذا دينا واستقامة وصلاحا يريد هذه المرأة أو نحو ذلك من المصالح، وهذا ليس بصالح، فلا يكره في هذا الحال، لا يكره الرجوع لا للمرأة ولا لوليها. قال ابن قدامة قال ولا يكره للولي الرجوع عن الإجابة إذا رأى المصلحة لها في ذلك، ولا يكره لها أيضا الرجوع إن كرهت الخاطب، لأنه عقد عمر يدوم الضرر فيه، فكان لها الاحتياط لنفسها والنظر في حظها. الحالة الثانية أن يكون ذلك لغير عذر، لغير غرض صحيح، ما هناك عنده مصلحة، قال فهذا مكروه لما فيه من إخلاف الوعد ولما فيه من الرجوع عن القول. قال أما التحريم فلا يحرم ذلك لأن الحق لم يلزم، أي لم تكن قد صارت زوجة له وعقد بها عليه، لكن يكون هذا مكروه من باب أنه خلف للوعد وخلاف مكارم الأخلاق ورجوع عن القول إذا لم يكن هذا لغرض صحيح. مما ينبه عليه أيضا وهو مهم، إذا تركت هذه الخطبة فهل الخاطب يسترد ما بذله في خطبته؟ هل يرد إليه وهل يسترده هو له الحق فيه؟ هذا أيضا له حالتان، وهو مما يكثر فيه الخلاف إذا تركت الخطبة بين الناس. الحالة الأولى الشيء الذي قدمه مهرا، ما قدمه من المهر، فهذا له أن يسترده باتفاق الفقهاء وله الحق فيه، سواء كان هو الذي عدل عن الخطبة أو كان العدول من المخطوبة أو بعض أوليائها. فما قدمه مهرا أو من المهر فله استرداده، ولم أرى من خالف في ذلك من الفقهاء، قد نقل بعضهم عليه اتفاق الفقهاء أي أئمة المذاهب. الصورة الثانية ما قدمه من غير المهر كعطايا وهدايا، ذهب المالكية وكذلك الشافعية والحنابلة إلى أنه إن كان الرجوع من المخطوبة أو أحد أوليائها أنه يرد له ما بذله وما أعطاه، قالوا لأنه إنما بذله لأجل النكاح ولم يحصل ذلك فيرد له ما بذله لعدم وجود السبب الذي بذله لأجله، هذا إذا كان الرجوع من المرأة أو أوليائها. بقي إن كان الرجوع منه هو الذي عدل عن هذه الخطبة وتركها فمذهب المالكية والحنابلة في هذا الحال إلى أنه لا رجوع له، لأنه أعطاه هدية والرجوع في الهدية منهي عنها، إذا كان هو الذي ترك وهو الذي بعد ذلك يريد أن يأخذ ما بذله ليس له ذلك. وأما مذهب الشافعية فيقول له الرجوع فيه مطلقا سواء كان الترك منه أو من المرأة أو بعض أوليائها. وظاهر اختيار شيخ الإسلام هذا يقول كل ما أعطي لأجل النكاح فهو كمهر، أي ما دام أن المهر له الرجوع فيه كذلك هذا. لأنه أعطى لأجل هذا الزواج، وإلا ربما تكون هذه المرأة أو هؤلاء الأولياء أجانب عنه تماما، ليس بينه وبينهم صلة، وإنما بذل لأجل هذا الزواج فقط. وهذا الخلاف كله فيما إذا كان الرجوع قبل العقد مجرد خطبة، بخلاف ما إذا كان عقد أو ده حصل دخول. لكن إذا رجع عن الخطبة لأنه لم يستفد شيئا ولم يحصل له شيء من مقصوده، بقي هنا تنبيهات نبه عليه الحافظ بن حجر في شرح الحديث السابق في الفتح. التنبيه الأول نظير ما تقدم التنبيه عليه أمس، أن من عرض لامرأة في حال عدة لا تعتبر هذه خطبة بحيث يمتنع على غير خطبتها، مثله لو أن إنسانا خطب امرأة في العدة صرح بخطبتها في العدة. فإذا انقضت عدتها لا يحرم على الثاني على غيره أن يخطبها، لأن خطبة الأول كلا شيء ممتنعة محرمة فلا يعتبر بها. فالأول لم يثبت له بذلك أي حق، لأن الخطبة التي فعلها منهي عنها. تنبيه ثاني، هل تلتحق النساء بالرجال في ذلك بحيث يحرم خطبة المرأة على خطبة امرأة أخرى؟ صورة ذلك أن يخطب رجل امرأة فيجاب إلى ذلك، أو تدعو امرأة إلى خطبتها أو يعرضها وليها عليه فيجيب هذا الخاطب ويريد هذه المرأة، فتأتي امرأة أخرى فتدعوه وترغب في نفسها وتزهده في التي قبلها، فهل يجوز فعل هذه المرأة أو يحرم قياسا على خطبة الرجل على خطبة أخيه؟ هذا له حالتان. الحالة الأولى إن كان هذا الخاطب علم منه أنه لا يريد الزواج إلا بواحدة فهذا يحرم، لأن خطبة على خطبة امرأة أخرى، وقد جزم به الحافظ هنا وذكر أن غيره أن بعض العلماء استدل به على تحريم ذلك. قال أما إذا كان عزم أن يجمع بينهما ويريد كلا المرأتين فليس هذا بممنوع، إنما الممنوع إذا كان سيحصل منها ضرر بامرأة مسلمة. هذا بعض ما يتعلق بالخطبة على خطبة الأخ المسلم. ثم ذكر الشوكاني رحمه الله مسألة النظر إلى المخطوبة وسيأتي. يقول سؤال بغير الدرس، قال أنا طالب علم وأجد في قلبي حسدا، أحسد غيري رحمك الله أن يكمل القرآن قبلي وأن يكون شيخا مبرزا، فما هو علاج هذا المرض؟ علاج هذا المرض أن تعلم أن الأمور تسير بقدر الله سبحانه وتعالى، وأنك بحسدك هذا لا تستطيع أن تقدم شيئا ولا أن تؤخره، بل فعلك هذا اعتراض على ما أراده الله وعلى حكمة الله سبحانه وتعالى، كما قال القائل ألا قل لمن كان لي حاسدا أتدري على من أسأت الأدب، أسأت على الله في فعله، لأنك لم ترض لي ما وهب فجازاك منه بأن زادني، فجازاك منه بأن زادني وقد سد عنك وجوه الطلب. فاعلم أن الأمر لله سبحانه وتعالى أولا وآخرا، إن كتب الله سبحانه وتعالى لك الخير ستبلغه، وإن كتبه لغيرك سيبلغه. ثانيا تنظر ما هو سبب هذا الحسد، فإن الحسد قد يكون الباعث عليه العجز، وقد يكون الباعث عليه خبث النفس. يكون الباعث عليه العجز، يرى غيره على خير وإقبال وازدياد في كل يوم من الخير، يريد أن يفعل مثله لا يستطيع، يعجز، فيحمله ذلك أن يقع في قلبه الحسد لأخيه، وأن يتمنى ذهاب ما أعطيه أخوه لأنه لم يستطع أن يفعل مثله. وقد يكون الحامل لهذا الحسد خبث النفس وكراهية نعم الله سبحانه وتعالى على الغير. فإن كان العجز فجاهد نفسك واستعن بالله واجتهد حتى تبلغ ما بلغ، وإن كان في نفسك كراهية لنعم الله على الغير فعالج نفسك، فإن هذا مرض خطير قد يحملك على ارتكاب العظائم. فقد كفر إبليس بالحسد، ونافق عبد الله بن أبي بالحسد، وامتنعت اليهود عن الإيمان بالرسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب الحسد، وقاتل ابن آدم أخاه بسبب الحسد، وكم من الأضرار التي حصلت. حاول إخوة يوسف قتله وباعوه وهو حر، وعقوا أباهم وكذبوا وفعلوا العظائم بسبب الحسد. فالحسد ليس أمره بالسهل، ارضى بما قسم الله سبحانه وتعالى لك ولغيرك، وادعو الله سبحانه وتعالى أن يصلح حالك وأن يذهب عنك هذا الأمر. انظر الأدلة التي حذرت من هذا الفعل وبيان أضراره، يكون ذلك رادعا إن شاء الله عن فعل ذلك. والله إن الرجل الصالح طالب العلم الصالح يتمنى أن يجري الخير في المسلمين على يده أو على يد غيره، ما يبالي، كان الشافعي رحمه الله يقول: لو وددت أن الناس استفادوا من هذه الكتب التي ألفها ولا ينسب إلي منها حرف واحد. قل أود أن الناس يقرؤونها ويستفيدون ويتعلمون، ولا يقال كتبه الشافعي ولا ألفه الشافعي، لا أريد أذكر، أهم شيء يستفيد الناس، هذا الصالح. أما الذي يريد، أنت واحد يا أخي، ما تريد غيرك يكون طالب علم، كم ستغطي أنت؟ كم جهدك؟ كم ستدرس من الناس؟ إن شاء الله هذا الكتاب الذي نقرأه الأدب المفرد يعالج مثل هذه الأمور، فهو في آداب وعلاج لأمور كثيرة. يقول كتاب الأدب المفرد طبعة دار ابن الجوزي، في خلفها صورة رجل ساجد، نعم أرانا إياه بعض الأخوات، النسخة المصرية الصفراء، فيها صورة رجل ساجد، فامسحوها هذا، والأخ الذي يبيع بمكتبة لو يمسح عليها بالقلم أحسن.